بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الشرط الصحيح. إذا كان الشرط صحيحا، ما هو التكليف الشرعي؟ قبل الخوض في ذكر التكليف الشرعي فيما لو كان الشرط صحيحا، ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن الشرط على ثلاثة صور. الصورة الأولى شرط متعلق بالصفة، كقول البائع بعتك هذا العبد، وقول المشتري قبلت بشرط أن يكون هذا العبد يقرأ ويكتب. فإذا تبين بعد البيع والشراء وبعد القبض والإقبار تبين أن العبد لا يقرأ ولا يكتب، فما هو الحكم الشرعي؟ قلنا الحكم الشرعي إما أن يقبل المشتري وإما أن يفسخ، هذا هو الحكم الشرعي الوحيد. القسم الثالث، مو الثاني، الثاني بعدين. القسم الثالث من أقسام الشرط هو الشرط المتعلق بالغاية. الشرط المتعلق بالغاية كالشرط المتعلق بالزواج أو الطلاق أو الوكالة أو الوصية أو الوقف أو الصدقة أو التمليك، هاي غايات. الشرط الذي يتعلق بالغاية قلنا لابد لنا أن نراجع الكتاب والسنة من أجل أن نستكشف من النصوص الشرعية الشارع هل يقبل بحدوث هذه الغايات من الشروط، أو يشترط أن تكون هذه الغايات حادثة بأسباب خاصة. هذا تفصيل ذكرناه في الدروس الماضية. نرجع الآن للقسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ هو الشرط الذي يتعلق بالفعل، كقولنا أبيعك هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا، أبيعك هذه الدار بشرط أن تزرع أرضي، أن تغرس فيها غرسا، أن تسقي مزروعاتي، أن تحصد زرعي، هذه كل شروط فعل. فما هو الحكم الشرعي بلحاظ شرط الفعل الصحيح؟ يعني عندما أقول لك أبيعك هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا، هذا الشرط صحيح لو فاسد؟ شرط صحيح ما بيشكال. فما هو الحكم الشرعي اتجاه هذا الشرط الصحيح؟ هاي المسألة التي وصلنا إليها. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: الأول قبلها، شنو قلنا قبلها؟ قبل هكذا قلنا: وإنما الخلاف والإشكال في القسم الثاني، يعني الشرط متعلق بمن؟ بالفعل، وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل والكلام فيه عليكم السلام، يقع في مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى ماذا تتكلم؟ عن الحكم الشرعي الأول فيما لو ثبت أن شرط الفعل شرط صحيح. ما هو الحكم الشرعي؟ قال: في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي. نرجع إلى المثال. الرجال. نرجع إلى المسألة من البداية. قال زيد البائع بعتك داري. قال زيد البائع قال إلى عمرو بعتك داري بألف دينار بشرط أن تخيط لي ثوبي. أن يدفع ألف دينار مقابل البيت، وقبل أيضا أن ماذا يصنع؟ أن يخيط الثوب إلى البائع، وقال قبلت. جاء زيد فسلم مفاتيح الدار إلى عمرو، وجاء عمرو فسلم ألف دينار إلى زيد. هل انتهت القضية؟ كلا، هناك شرط لا بد لعمر أن ينفذه. شنو الشرط؟ أن يخيط ثوبه إلى زيد، لأن زيدا باع بشرط، ولأن عمرا قبل بالبيع وقبل بذلك الشرط. فما هو الحكم الشرعي لو أن عمرا سوف وتأخر وأهمل ولم يخط الثوب؟ ما هو الحكم الشرعي؟ هذا الحكم الشرعي في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، يعني يجب تكليفا، يجب شرعا على عمرو أن ماذا يصنع؟ أن يحقق الشرط وأن يخيط الثوب إلما، وأن يخيط الثوب إلى زيد. هاي الفتوى، هذا الحكم. المهم وين المهم؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أنه يجب على عمرو أن يخيط الثوب، وأن هذا الحكم هو الحكم الوحيد، وأن هذا الحل هو الحل الوحيد، وهو أن هناك وجوب وأن هناك تكليف يلاحق عمرو ويأمر عمرو بأن يخيط الثوب إلى زيد؟ وهل هناك خلاف في المسألة؟ هذا كل البحث لابد أن نقوم بمباحثته. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ظاهر المشهور هو الوجوب، يجب على عمرو أن ينفذ الشرط لظاهر النبوي. يعني دليلنا ما هو الدليل؟ النبوي، يعني الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. والعلوي، يعني الرواية المروية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، يعني فليفي لامرأته بالشرط، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. الشرط إذا يحلل الحرام أو يحرم الحلال لا يجب الإيفاء به. يعني إذا قال لك بعتك هذه الدار بشرط أن تصنع لي صليبا أو أن تصنع لي صنما، أو أبيعك هذا العنب بشرط أن تصنعه خمرا، هل يجب الالتزام بهذا الشرط؟ إلا لا يجب، لأن هذا الشرط ماذا يصنع؟ يحلل الحرام، يحلل الحرام، والشرط الذي يحلل الحرام فاسد باطل لا يجب الالتزام به. كذلك الشرط الذي يحرم الحلال نفس الشيء. أما خياطة الثوب شرط لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، إذن يجب الالتزام به أو لا يجب؟ نعم يجب الالتزام به. ويؤكد الوجوب، يعني الوجوب دل عليه دليل نبوي علوي، وهناك ما يؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب رواية مرسلة ينقلها الشهيد المسالك وفي كتابه الروضة البهية فيها زيادة. زيادة شنو الزيادة؟ ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب من زيادة قوله إلا من عصى الله. يعني شنو؟ المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله. يعني أيها المكلف أي شرط تشترطه أو تقبل أن يشترط عليك يجب أن تلتزم به إلا أن يكون الشرط معصية. فإذا كان الشرط معصية فلا التزام بشرط المعصية. كلمة المعصية شنو معناها؟ معناها أمر تكليفي أو وضعي. تكليفي، إذا خالف الإنسان الحكم الوضعي ماذا يقال؟ عصى. إذن ظاهر الحديث الشريف المؤمنون عند شروطهم هو في دائرة الأحكام التكليفية. إذا كان الشرط حلالا جائزا فيجب الالتزام به، وإذا كان الشرط معصية فلا يجب الالتزام به. فالمسألة تدور مدار الحكم التكليفي. إذن يجب على المشروط عليه، يجب عليه أن يلتزم بالشرط. ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب من زيادة قوله إلا من عصى الله في النبوي، بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه لا من الشارط. بمعنى عندما ورد في الحديث النبوي المشهور والمعروف المؤمنون عند شروطهم، يعني من المقصود من المؤمنون عند شروطهم؟ يعني المؤمنون الذين قبلوا بالشرط، يعني المشروط عليهم. المؤمنون الذين قبلوا بالشرط عند شروطهم يعني عليهم الالتزام، يعني عليهم الوفاء. نرجع لمثالنا، مثالنا شنو؟ زيد ماذا قال؟ بعتك هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا. عمرو ماذا قال؟ قال قبلت. النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ المؤمنون عند شروطهم. من هو المؤمن الذي عند شرطه؟ زيد أو عمرو؟ التفسير يصبح هذا التأييد واضح. قال بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه، لأنه قال المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله من المشروط عليه، يعني عمرو، لا من الشارط، يعني لا من زيد. هاي إلا الاستثنائية استثناء من المشروط وليس من الشارط. هذا كله مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد. وين عموم وجوب الوفاء بالعقد؟ قوله تعالى أوفوا بالعقود، بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد. إذن كم دليل عندنا حد الآن؟ كم دليل عندنا يدل على أنه المشروط عليه يجب أن يفي بالشرط؟ الدليل الأول النبوي، المؤمنون عند شروطهم. الدليل الثاني العلوي، المسلمون عند شروطهم. والدليل الثالث أوفوا بالعقود. كيف؟ نرجع للمثال. عندما قال زيد بعتك هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا، ماذا قال عمرو؟ قال بعت هذه الدار. قيد البيع بمن قيده؟ بخياطة الثوب. فالإيجاب الذي صدر من زيد مركب من بيع بقيد، بيع بشرط. فالقبول الذي صدر من عمرو شو يصير؟ قبول المن بالأمرين معا، يقبل أن يشتري وبنفس الوقت بالشرط أيضا. فقوله تعالى أوفوا بالعقود يشمل عمرو، ولكن العقد الذي يجب على عمرو أن يفي به هو ليس مجرد أن يأخذ الدار ويدفع الألف دينار، لا، بل يجب عليه أن يأخذ الدار ويدفع الألف دينار وبعد شنو؟ ويخيط الثوب، لأنه عندما قال قبلت لم يقل قبلت على مجرد الشراء، بل قال قبلت على شراء مقيد ومشروط بمن؟ بخياطة الثوب. هاي معنى العبارة. هذا كله مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط من الشرط خياطة الثوب كالجزء من ركن العقد. هو العقد مو إيجاب وقبول، هذا القبول دي أجزاء، من ضمن أجزاء القبول قبول بالشرط. يعني إذا أردنا أن نحلل كلمة قبلت التي صدرت من عمرو، شنو معناها؟ قبلت بالشراء والشرط، قبلت بالشراء والخياطة، هذا معناها. إذن يجب عليه أن يفي بالعقد الذي أقر به أو لا يجب؟ يجب عليه أن يفي بالعقد الذي أقر به والذي قابل بمضمونه المشروط. إذا تتعد العدلة النبوي والعلوي وقوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا ما عليه المشهور. هل يوجد هناك خلاف؟ قال نعم، خلافا لظاهر الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة، وربما ينسب إلى غيره، وربما هناك فقهاء آخرون أيضا يقولون بما قال به الشهيد الأول رحمه الله، حيث قال، انظر ماذا قال الشهيد الأول: إنه لا يجب على المشروط عليه، لا يجب، شنو لا يجب؟ فعل الشرط، وإنما فائدته زين. إذا كان المشروط عليه لا يجب عليه فعل الشرط، أنا شنو الفائدة؟ وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال. يعني شلون؟ راح أرجع أذكر المثال وأبين الرأي المشهور باختصار، وبعدين أبين رأي الشهيد الأول رحمه الله. المثال كالتالي: بعتك هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا. ماذا قال المشهور؟ إذا قبل عمرو بالشراء وبالشرط وجب على عمرو أن يخيط الثوب، وجب وجوبا تكليفيا، وجب عليه أن يخيط الثوب. هذا رأي المشهور. الشهيد الأول رحمه الله ماذا قال؟ قال: إذا قال زيد بعتك هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا، وقال عمرو قبلت، ثم وقع القبض والإقباض، زيد سلم الدار إلى عمرو، وعمرو سلم الثمن إلى زيد، ثم جاء زيد لعمرو قال له: يلا هذا القماش خيط لي الثوب. ماذا قال الشهيد الأول رحمه الله؟ لا يجب على عمرو أن يخيط الثوب، لا يجب على عمرو أن يخيط الثوب. نحن ماذا أشكلنا؟ قلنا له: إذا كان لا يجب على عمرو أن يخيط الثوب، إذن هذا الشرط شنو فائدته؟ شنو فائدة الشرط؟ إذا كان عمرو لا يجبر شرعا لا يؤمر شرعا بخياطة الثوب وهو في سعة يقدر يخيطه ويقدر ما يخيطه. إذن شنو فائدة الشرط؟ ماذا قال الشهيد الأول رحمه الله؟ قال فائدة الشرط هي لو أن عمرا خيط الثوب فالبيع لازم، ولو أن عمرا لم يخيط الثوب فالبيع شبيه، فالبيع متزلزل ويحق لزيد أن يفسر. يقول لك طين البيت وأخذ أموالك. ففائدة الشر، فائدة الشر عليكم السلام، ففائدة الشر على المشهور هو ماذا؟ هو أن المشتري إذا لم يخط الثوب يأثم شرعا ويجبر على خياطة الثوب. أما على رأي الشهيد الأول رحمه الله يقول أن فائدة الشر إذا تحقق الشر فالبيع لازم، وإذا لم يتحقق الشر فالبيع جائز ويحق للبائع الفسخ. يقول بما أنه لم تخيط لي ثوبي فخذ أموالك وأرجع إلي داري، خلافا لظاهر الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة حيث قال إنه لا يجب على المشروط عليه فعل الشر، وإنما فائدته يعني وإنما فائدة الشر جعل البيع عرضة للزوال. شنو يعني عرضة للزوال؟ يعني للفسخ، يعني البائع له الخيار، الشارط له الخيار، هذا معنى. ما هو وجه، ما هو دليل ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله؟ تبرع الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لبيان ذلك، ولكن ماذا قال الشيخ الأعظم؟ قال اسمعوا، ما ذكره الشهيد ضعيف مو صحيح، ولكن بغض النظر عن ضعفه وعن عدم صحته أحب أن أبين، أحب أن أبين ما وضحه الشهيد الأول رحمه الله. انظر ماذا قال: ووجهه مع ضعفه، يعني ووجه ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة مع ضعفه بغض النظر عن ضعفه، يظهر مما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في تفصيله المحكي في الروضة عنه قدس سره في بعض تحقيقاته. الشهيد الثاني في الروضة البهية نقل رأي الشهيد الأول عن بعض تحقيقات، عدة رسائل عدة تعاليق، هناك ذكر وجه ما ذكر هنا، وهو انظر الوجه أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة. إحنا مو عندنا عقود لازمة كالبيع، هاي العقود اللازمة كالبيع هل يحتاج لزومها إلى أمر آخر؟ شنو الجواب؟ كلا، عقد البيع عقد لازم لا يحتاج لزوم إلى شيء آخر، وكل ما تعلق بالبيع شي يصير لازم أيضا. مثل من؟ مثل بعتك هذه الدار بشرط أن تكون وكيلا، اللي هذا داخل ضمن من إذا تتذكرون؟ ضمن من داخل؟ هذا داخل ضمن شنو؟ الشرط المتعلق بالغاية، يقول في هذه الصورة بعتك هذه الدار بشرط أن تكون وكيلا لي. بما أن عقد البيع لازم فالشرط ماذا أصبح؟ لازما أيضا. البيع لازم من العقود اللازمة، عقد البيع من العقود اللازمة، فإذا الوكالة لازمة أيضا. الشرط بأن يصبح المشتري وكيلا الشرط لازم أيضا. وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم. أما إذا كان هذا العقد لا يمكن أن يصبح لازما منفردا، وإنما لمن يحتاج، وإنما يحتاج إلى أثر، يحتاج إلى فعل آخر. مثلا بعتك هذه الدار بشرط أن تعتق عبدك. هنا لازم يصدر من عندك عتق على مود البيع. شو يصير؟ يصير لازم، لأن البيع اعتمد على عقد أو إيقاع. العتق إيقاع، البيع اعتمد على إيقاع، وهذا الإيقاع لا يتم إلا بسبب خاص، أن يقول المشتري أعتقت عبدي. أما الصورة الأولى بعتك هذه الدار بشرط أن تكون وكيلا لي، الوكالة تتحقق بدون ماذا؟ بدون سبب خاص، تتحقق بالشرط، هذا وضحناه فيما سبق. فإذا قولنا بعتك هذه الدار بشرط أن تكون وكيلا لي، فقال المشتري قبلت، هذا البيع لازم، بيع تام. أما قولي بعتك هذه الدار بشرط أن تعتق عبدك، فقال المشتري قبلت، يعني قبلت أن أشتري بالشرط، هنا البيع ليس لازما. لزوم البيع يعتمد على عتق العبد فعلا، ورا يوم ورا اسبوع ورا شهر. إذا جاء المشتري وأعتق عبده حينئذ يصبح البيع ماذا؟ حينئذ يصبح البيع لازم. أما قبل أن يعتق المشتري عبده فالبيع ليس بلازم. هكذا فصل الشهيد الأول رحمه الله. النتيجة شنو؟ قال بل يقلب العقد اللازم جائزا، يعني قولنا إلا بشرط أن تعتق عبدك البيع اللازم بالأصل أصبح جائزا بسبب توقف البيع على العتق. وجعل الشهيد الأول رحمه الله السر في ذلك أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما، يعني للإيجاب وللقبول في اللزوم والجواز. شنو المقصود هنا؟ إن اشتراط ما العقد كافي في تحققه، يعني مثال الوكالة، مثال الوكالة، فالعقد لازم. واشتراط ما سيوجد أمر أو سيوجد أمر منفصل عن العقد، هذا يا مثال، مثال العتق، مثال العتق هذا. وقد علق عليه العقد، لأن العقد علق عليه من؟ على العتق. يصير عتق البيع صحيح، ما يصير عتق ماكو بيع. والمعلق على الممكنين شو يصير؟ ممكن. فكما أن العتق قد يصدر من المشتري وقد لا يصدر، كذلك البيع قد يصبح لازما وقد لا يلزم. والمعلق على الممكن ممكن، وهو معنى قلب اللازم جائز. البيع بالأصل لازم، بس بسبب شرط العتق أصبح البيع أصبح جائز. انتهى كلام الشهيد الأول رحمه الله في بعض تحقيقاته على ما نقله الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة البهية. قال بعد، قال الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة البهية بعد حكاية هذا الكلام، بعد نقل ما ذكره الشهيد الأول في بعض تحقيقاته، والأقوى اللزوم مطلقا، يقول الأقوى عقد البيع لازم، سواء كان اشتراط الوكالة أو اشتراط العتق، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا يعني في اللمعة. يقول هذا التفصيل لا بأس به، تفصيل العتق عن من؟ تفصيل العتق عن الوكالة. يعني ثلاث آراء، ما ذكره في اللمعة رديء، وما ذكره في بعض تحقيقاته جيد. شنو ما ذكره في بعض تحقيقاته؟ فرق بين مثال الوكالة وبين مثال ماذا؟ العتق. ولكن ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله يقول هذا هو الأجود والأفضل اللي أنا ذكرته، ولا فرق اللزوم على طول الخط. هذا الذي ذكره الشهيد الأول رحمه الله بغض النظر عن صحته أو عدم صحته، هو الذي جعله يحكم بمن؟ هو الذي جعله يحكم. قال: إذا قال زيد بعتك هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا، فقال المشتري وهو عمرو قبلت، قال: كان البيع متزلزلا. ليش؟ أوليس البيع من العقود اللازمة؟ قال: نعم صدقت، البيع من العقود اللازمة، ولكن الشرط بشرط أن تخيط لي ثوبا، ولكن الشرط حول العقد اللازم المن حوله إلى عقد جائز. فإن خيط عمرو الثوب شي يصير العقد لازم، وإن لم يخيط عمرو الثوب شي يصير العقد؟ يبقى العقد شنو؟ جائز يصير، مو لازم يصير جائز. فيحق للمشتري للبائع، ماذا يصنع؟ يحق للبائع، يحق للبائع أن يفسخ. هذا ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في بعض تحقيقاته. واضح الفكرة؟ يعني خلاصة شو يقول؟ يقول نعم البيع لازم، بس بسبب الشر أصبح البيع تزلزل. فإن تحقق الشر وخاض عمرو الثوب رجع البيع للزوم، وإن لم يتحقق الشر وعمرو ما خيط الثوب شو يصير بالبيع؟ يبقى جائز ويحق للبايع أن يفسخ. فماذا علق الشيخ الأعظم رحمه الله على ما ذكره الشهيد الأول؟ يأتي هذا فيما بعد، أقول يأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.